بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلقه جديده من برنامجكم سؤال محيرني، والنهارده نتعامل مع الايميلات اللي بتجيلنا، وبطمن المشاهدين ان احنا بنقرا كل الايميلات، ويمكن بس بنختار الانسب لموضوعات الشك والالحاد في المرحله دي، لكن في حلقات اخرى هنتعامل مع كل الاسئله. في واحد الحقيقه بعد أسئلة كتيرة يمكن ياخد الحلقة كلها، إنما نبدأ بسؤال يتكرر بيقول: لماذا العنف في العهد القديم؟ طبعا ده سؤال مشهور، وأظن إن احنا في حلقات سابقة اتعرضنا للفكرة دي، لكن خلينا برضو نقولها باستفاضة تاني، لأن القضية دي مجال للتشكيك، لأنه النهاردة اللي بيقروا الكتاب بسطحية أو ما قروش الكتاب، مجرد ما يسمعوا عن مثلا انه شعب اليهود في العهد القديم بقرار الهي غلبوا شعب اخر او ابادوا شعب اخر، ان كان في رحلة الخروج او في سفر يشوع بالذات لانه مليان من بعض الحروب، او في حياة داود النبي، على طول بمخهم بيروح لفكرة ان ربنا ظالم ولو ناس وبيسمح بالعنف والابادة، وبالتالي ده ما ينفعش يكون ربنا وهكذا. فطبعا دي قراءة مغلوطة. ليه؟ لأنه من الخطأ انك تاخد كده معلومة صغيرة من غير ما تدرس كل جوانب الموضوع، وبالتالي يطلع الحكم غلط. لأنه زي ما تلاقي مثلا قاضي حكم بشيء وبعدين تقول القاضي ده ظالم، طب انت عارف هو ايه الموضوع اساسه وايه التفاصيل؟ ولو درست كل التفاصيل وعارف كل الحيثيات والملابسات والقوانين اللي بتحكم المسائل، هتلاقي القاضي ده ممكن يبقى عادل جدا، ولو انت قاعد مطرحه كنت هتعمل كده. اول نقطة نحب نقولها، كنا بنمجد محبة الله وبنؤكد ان الله محبة، ده لا يعني ان الله غير عادل، لأنه لو لم يكن الله عادلا لا يمكن أن يكون محبا. يعني الحب الحقيقي يعني يفرض ويفترض وجود العدل الإلهي، لأنه لو أنا أب العيال وبحبهم كلهم، إن لم أعدل بينهم يبقى أنا مش بحبهم. فيبقى هنا في حقيقة هامة أنه لا يختلف أبدا حب الله مع عدل الله، وبالتالي اللي بيتشبثوا ان اله المسيحية اله محبة، يجوز الصورة مش واضحة في العهد القديم، لا هي واضحة، لكن اذا كنا بنشوف في العهد القديم بعض صفات العدل الالهي، ده مش معناه ان ربنا مش محب، لانه الاله المحب هو ايضا اله عادل. لانه لو واحد مظلوم ظلم حقيقي، والله بكونه محب للظالم والمظلوم، فترك الظالم يظلم وترك المظلوم يظلم ويفضل يقول أنا إله محبة، هل المظلوم سيقبل هذا الحب؟ بالطبع لا، هيقول له طبعا مش بتحبني، شايفني مظلوم وساكت. يقوم الحب يفترض إيه؟ أن الله يتعامل مع الموقف بعدل، وبالتالي يدي فرصة للظالم يتوب ويتراجع فينصف المظلوم. لكن لو الظالم استمر في ظلمه واستمر في افترائه، لا ما ينفعش يبقى ربنا حقيقي، وما ينفعش يبقى إله عادل، ما ينفعش يبقى حتى كله محبة ويترك الظالم هكذا بدون حساب. بس دي مقدمة، عشان لما بنيجي عند قضايا العدل الإلهي وكنا نشوف أن الله عادل ويحكم بالعدل، دي بقى ساعات بتصد مع ناس تانية بحجج فلسفية: لا حرام، مش معقول يعمل كده في البشر، وربنا ما عملش في كده، هم اللي عملوا كده في نفسه. طبعا حتى في حكمنا احنا المنطقي البشري، لو لقينا انسان مفتري على طول الخط وقتل ناس كتير، سفاح مثلا، وبعدين في قضية مرفوعة ضده، بنلاقي انه في تعاطف عام من كل البشر انه لازم هذا السفاح ياخد نصيبه من العدل، وإلا المظلومين دول كلهم والضحايا دول كلهم ما ينفعش نتفرج عليهم، وإلا كمان بتبقى دعوة إلى مزيد من الافتراء والظلم والشر لو احنا سكتنا. ندخل بقى في قضية العنف في العهد القديم. أولا الله لا يبدأ بعنف أبدا وليس عنيفا في طبعه. بدليل إيه؟ أول قصة بتقابلنا في العهد القديم فيها عنف قصة قتل قايين لأخوه هابيل. دي قتل منتهى العنف والقسوة وتبدأ بغضب الإنسان وغضب بدون مبرر. تعال نتفرج ربنا بيتعامل إزاي. قبل ما قايين ياخد الخطوة دي حذره لأنه بيحب قايين برضه، فبيقول له عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها، ويقول له لماذا سقط وجهك؟ ليه عامل كده؟ ليه باصص في الأرض؟ ليه متغاظ؟ حاسب على نفسك. قايين ما سمعش، قايين افترى راح قتل هابيل. لما قتل هابيل توقع من الله قصاص شديد جدا وقال له ذنبي أعظم من أن يحتمل. أم ربنا قال له أنا مش هحاسبك دلوقتي، أنا هديك فرصة تتوب، أنا هخليك عايش شوية لعلك تتوب وترجع عن الجريمة اللي انت عملتها، ومش هسيب حد يمد ايده عليك من الناس للبشر اللي هيتكاثر بعد كده. ومع هذا سمعنا ان قايين ازداد شرا وكل اولاده بعدوا عن ربنا وهلك قايين بشر، لكن لم يكن الله عنيف حتى مع قايين في اول جريمة قتل في العهد القديم. لو مشينا مع الاحداث تيجي مثلا حادثة الطوفان، هنا الناس تقول ده عنف من ربنا. طب استنوا، إذا كان قبل الكلام ده ربنا بيقول أن الشر زاد في العالم جدا وكل تصور فكر قلب الناس فسد، يعني كل اللي جوه البني آدم فساد، كل فكرة وكل شعور جواه عبارة عن فساد، فقدوا إنسانيتهم ورقيهم وتحضرهم ومبادئهم اللي واخدينها من صورة الله وتشوهت الطبيعة تماما وأصبحوا أسوأ من الحيوات المفترسة. حتى ان الكتاب بيبسط الفكرة يقول فندم الله او تأسف الله. طبعا الندم والأسف ده تعبير بشري بس يقرب الصورة قد ايه ربنا حزين على حال البشرية. يوم ربنا يدي البشرية مش يوم ولا اتنين فرصة، يديهم حوالي 100 سنة واكتر فرصة انه هيجي طوفان. طوفان ناس ما اعتبرها عنف من ربنا. طوفان عبارة عن ايه؟ قرار نهاية للعالم. طب هل القرار مفاجئ؟ مفاجئ ازاي؟ ده من 100 سنة نوح ابتدى يقول للناس ربنا بيقول توبوا لان في نهاية. كله ضحك عليه، ابتدى نوح يبني الناس تضحك عليه، ابتدى الفلك يبان والناس بتضحك عليه، والناس تزداد شر، ونوح الوحيد هو وعيلته اللي متمسك بكلام ربنا. خدوا كل الفرص زيادة عن 100 سنة. هل لما يجي الطوفان فيبيد هذا الجيل نعتبر أن الله عنيف أو ظالم؟ هل الناس خدت فرص ولا لا؟ خدت فرص. طب هل الناس قدمت توبة ما قدمتش توبة؟ هل في أي مبادرة؟ هل لو عاشوا أكتر من كده هيتوبوا؟ ما هو عاشوا قبل كده ومئة سنة ومعتبوش. إذن لابد أن تأتي نهايات، والنهايات دايما هتفترض الحالة اللي الإنسان فيها، وده اللي المسيح وضحه في العهد الجديد عشان اللي بيقارنوا بين القديم والجديد. المسيح له المجد قال الحتة دي، قال ايه؟ كما كانوا في ايام نوح يزوجون ويتزوجون ويأكلون ويشربون هكذا يكون في مجيء ابن الانسان. اذا اللي هيتهم ربنا بالعنف في العهد القديم بالاولى يتهم المسيح بالعنف في العهد الجديد يوم مجيئه. ما هو يوم ما يجي المسيح هل هنقول عليه عنيف؟ لما يأخذ الاشرار الى جهنم، طب ما هو مدي فرصة ووضح وهو يريد أن الجميع يخلصون. العنف كلمة مرتبطة بالإرادة، الإرادة القاسية أو الإرادة السيئة تجيب عنف، لكن إرادة الله خيرة دائما، ده صانع خيرات. الله لا يشاء أن يهلك أحد، وبالتالي من يهلك لن تكون مشيئة الله، يعني كل من يهلك سيهلك باختياره بإرادته هو بمشيئته هو، لأنه تعارض مع مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. الله يشاء أن يجمع الكل في الأبدية. واحد مصر على الشر هيفضل ربنا يحاول معه طول حياته وينتهي عمره بالطريقة اللي هو اختارها لنفسه، فهو اختار يمشي شمال، الشمال يودي جهنم، اليمين يودي السماء. يبقى ما ينفعش ان احنا نلوم ربنا ونقول عليه عنيف في الحالة دي. نيجي على حادثة مثلا سدوم وعمور. برضو البعض يقول ربنا عنيف ينزل نار وكبريت تحرق البلد. ما هي سدوم وعمورة في الزمن ده؟ سدوم وعمورة البلد اللي تسمى عليها الشذوذ الجنسي السودومي، واللي كان فيها شر، يعني صعد شرهم أمام الله وأصبحوا يعني مش ناس، مش بني أدمين طبيعيين، لدرجة أنه الزنا ده أصبح يعني أقل من العادي، والشذوذ هو الايه الوضع الطبيعي في البلد دي، والقتل طبيعي وقتل الأولاد وكل أنواع الفساد البشري. وبعدين يبان بقى في حكاية كده بين ربنا وبين أبونا إبراهيم تخص سدوم وعمورة، تكشف لنا الله عنيف ولا لا. ربنا بيقول لأبونا إبراهيم، بيقول لبني آدم واحد بس بيحبه، أنا هعمل كده في سدوم وعمورة، كفاية عليهم كده. يقوم أبونا إبراهيم يشفع، من يقبل الشفاعة لا يمكن أن يكون عنيف، فيقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا. شوف التعبير، يعني أبونا إبراهيم بيقول له أنت عادل بطبعك يا رب، إزاي مش هتبقى عادل المرة دي؟ قال له إزاي مش هكون عادل؟ قال له يمكن في 50 بار. قال له لو 50 بار أعفو عن البلد كلها. طبعا ده مش بس عادل، ده رحمة. ليه؟ لو حطيت 50 جنب 5000، هل بر 50 يغطي 5000 واحد؟ يبقى هنا كفة الرحمة أكبر طبعا. فقام أبونا إبراهيم يعني ايه زي اللي قلق، ما يكونش في 50، قال له طب 40، طب 30، طب 20. وربنا ماشي معاه في الفصال عشان يؤكد انه كما انه عادل هو بالاولى رحيم جدا. ما فيش 10، لما رسل الفصال على 10 ربنا عارف ان ما فيش حد، لوط حتى يعني بيحاول يبقى بار، ما عدا ذلك ما فيش حد. ومن أجل أبونا إبراهيم ومن أجل عدل الله لم يهلك لوط البار حتى مع قرار إبادة سدوم وعمورة. ليه؟ لأنه لو وجد بار واحد ينجي نفسه ببره، حتى امراته لأنها تلوثت بخطايا سدوم وعمورة وأفكارهم تحولت إلى عمود ملح. هل بعد القصة دي كلها نشوف أن ربنا عنيف؟ طب ما في إنذار وبعت ملكين وأنقذ لوط، وبقاله سنين ساكت على الفساد، وبعدين الموضوع بيتدهور وملوش نهاية. لما نيجي بقى على القضية الكبرى المثارة حوالين العهد القديم والحروب بالذات، والحروب اللي تنسب إلى الله، لأنه في حروب قاموا بها شعب الله منسوبة إلى قرارات إلهية، يعني ربنا سمح ليشوع أنه يطهر أرض كنعان. هنا معلش عاوز اقرا معاكم نصين من الكتاب عشان يفسروا لنا يعني ايه شعب يباد، وهل ده قسوه او عنف من الله. فنقرا مثلا من لاويين 18، احفظوا لاويين 18 وتثنيه 18، يعني رقم واحد كده يساعدنا نفهم الجزء ده. فيقول بقى قصة الفساد اللي في الشعوب، يقول لا تقترب من امرأة في نجاسة طنفها لتكشف عورتها، لا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها، لا تعطي من ذرعك للإجازة لمولك، يعني ما تقدمش عيالك للوثن ذبيحة، كانوا بيحرقوا عيالهم، لألا تدنس اسم إلهك أنا الرب، لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة، ده كلام عن الشذوذ وقلناه في حلقة قبل كده، إنه ركس، لا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها، كلام صعب قوي بس هي دي كانت حياة الشعوب، لا تقف امرأة أمام بهيمة لندائها إنه فاحشة، بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، فتنجست الأرض فأكتدي ذنبها منها فتقذف الأرض سكانها. شوفوا التعبيرات، يبقى ربنا بيقول لليهود انتوا داخلين على شعوب فسدت تماما، اياكوا تعملوا زيهم، لانه على قد النجاسة والركس اللي عاشوا فيه الأرض خلاص مش طايقاهم، الأرض بتقذف سكانها، يعني طبيعي الهلاك من جنس الخطية، أجرة الخطية موت، فدي نتيجة طبيعية ونهاية طبيعية لشعب بقى يعني خرج تماما عن حدود الإنسانية وبقى في منتهى الفساد والشر. فهنا بيحذر شعبه أنه لو مشوا في نفس السكة هيوصلوا لنفس النتيجة. إذن ليس عنفا من الله أن يبيد الشعوب دي، تعبير هنا تنجست الأرض فأجتزي ذنبها منها فتقذف الأرض سكانها. لكن تحفظون أنتم فرائدي وأحكامي ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجاسات، لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم، لأن جميع هذه الرجاسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض، فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم، بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجاسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبه. يبقى واضح أنه هذا العدل أو القصاص ده ما ساري على الكل، ده قوانين إلهية تسري على كل البشرية، وأولهم الشعب اليهودي، لأنه لما الشعب اليهودي عبد أوثان حصل له نفس الكلام، الأرض قذفته وفي آلاف ومئات الآلاف أبيدوا من الشعب اليهودي بسبب ظلمهم وفسادهم. لما ندخل على تثنية 18 زي ما قلت لكم، متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس أولئك الأمم. نفس الوصية بتتعاد في التثنية بطريقتين. لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. يبقى كانوا بيعملوا إيه؟ يمشوا عيالهم في النار يتحرقوا يموتوا يولعوا ويصوتوا عشان يرضوا التماثيل. هل هذا الشعب اللي فقد يعني ألف بالإنسانية أب وأم مبسوط أنه بيشوف ابنه بيتلوى وبيموت بإيديه في النار؟ ده حتى الحيوانات ما تعملش كده. ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، كل دول بيخضعوا للشياطين ويتعاملوا مع الشياطين. ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. يبقى تاني، لم يطرد الله شعبا من أجل عيون شعب إسرائيل، لم يطرد الله شعبا من أجل أنه بطبعه في عنف، حاشا. الله محب للبشر، لا يشاء أن يهلك أحد، هو أمس واليوم وإلى الأبد، لكنه بيكره الشر. والقوانين اللي حطها ربنا من البداية أن أجرة الخطية موت، وأن سكة الشر هلاك، وأن اللي هيمشي في السكة دي بدون تراجع لازم يوصل للنتيجة دي. تكون كاملا لدى الرب إلهك، لأن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، أما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا. يعني ربنا قال لك إياك تعمل كده. نقطة كمان بالنسبة للحروب دي، واحد يقول طب ما الأطفال ضحايا، تتوقعوا إيه من طفل عايش في قبيلة بهذه الأخلاق؟ إما أنه هيتقدم ذبيحة لوثن هيتحرق، وإما أنه هيطلع نسخة من أبوه وأمه اللي عايشين في كل أنواع الشذوذ والفساد وبيعبد أوثان وما يعرفش أي حاجة عن ربنا. مش من الرحمة أن الطفل ده يموت بدري، لعله يجد مكان عند الله اللي قال يعني ارجعوا خليكوا زي الأطفال. إذن لما تقولوا إبادة حتى للأطفال، لحظة موت الطفل هي أرحم كتير من حياته بهذا الشكل ومن موته بالموتة البشعة اللي كان بيموتها على أيدين أبوه أو أمه. لأن قسوة فوق أي قسوة أن طفل يلاقي أبوه بيتلذذ بموته، ده يعني أصعب من أي موتة وأصعب من أي عذاب. حاجة تانية كمان نقولها، أن ربنا له كل المجد. ما أكثر ما منع الحروب في العهد القديم، لكن ما تنسوش أنه من 3000 سنة كانت طبيعة الشعوب تتصارع والحروب تتكاثر، لأن الناس لسه عايشة بفكر يعني بدائي. ومن هنا جت الشريعة على يد موسى عشان تحجم الحروب، فتقول عين بعين سن بسن يد بيد، يعني إيه؟ ما تكونش أنت معتدي، لكن صد العداء أو الاعتداء اللي جاي عليك. فالشريعة طلعت بالبشرية خطوة واحدة بس، لكن طبعا شريعة الكمال في العهد الجديد طلبتنا بمحبة الأعداء والتسامح وتجنب كل صور العنف حتى لو متنا. في العهد القديم كان حب البقاء في هذه الحياة يحرك الناس. في العهد الجديد لما المسيح مات على الخشبة وفتح بقيامته الحياة الأبدية، أصبح عندنا نحن المؤمنين شهوة للحياة الأبدية، فأصبح الموت لا يفزعنا بأي شكل، وتحول حب البقاء الغريزي إلى حب البقاء الأبدي. ومن هنا احنا ما بنخافش حتى لو حد جاي موتنا، ما عادش الموضوع يقلقنا. وعشان كده لو اعتدي علينا احنا ما يقلقناش، ليه؟ لان احنا ماشيين ورا المسيح اللي وعدنا تموتوا معايا تقوموا معايا. فلا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر. اريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل الجسد له سلطان ان يلقي في جهنم. نعم من هذا خاف. فاحنا المؤمنين ما اصبحش عندنا، بقينا نغلب يعني غريزة حب الحياة الارضية بشهوة الحياة السماوية. فلان ده فوق الطبيعة البشرية، الانسان الروحاني انسان فوق طبيعي مش انسان طبيعي، لانه ما بيخافش من الموت، يمكن يشتهي الموت حبا في الابدية. وبالتالي العهد القديم بفكرهم اللي لسه مبتدئ حتى لو عرفوا ربنا، انما مش قادرين يبصوا لحاجة غير الحياة اللي قصاد عينيهم، فمتشبثين بهذه الحياة. من هنا نشوف واحد زي حزقية الملك، وده راجل يعني كان صالح، لما اشعيا النبي بيقول له وصي بيتك لان معادك جه، بكى بحرقة وصلى وطلب ربنا يطول عمر، فاداله 15 سنة زيادة. لكن النهاردة كل انسان بار ربنا يقول له وصي ولادك معادك جه، يفرح يقول له اخيرا هشوفك يا رب بعيني. يبقى الموضوع اختلف او ترقينا في العهد الجديد وخرجنا بره المستوى الاولاني اللي كان عايشين فيه في العهد القديم. ما يقال عن العنف في العهد القديم معناه كمان ان احنا ما قرناش عشرات من القصص اللي بيبان فيها حب الله وطول اناته في الكتاب المقدس في العهد القديم بالذات. اي واحد فيكم يبقى عنده ناس متعبين زي اليهود بتوع سفر الخروج او اسفار التوراة، شعب غليظ الرقبة، شعب عنيد بكل المقاييس، شعب تعمل معاه كل حاجة حلوة يقدم لك كل حاجة وحشة. هل ربنا انتقم في لحظة؟ لا، ربنا طول باله شهر واثنين وسنة واثنين 40 سنة، لدرجة يقول في أشعياء طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. هل يتهم الله بالعنف وهو مطول باله سنوات طويلة على شعب هو عارف انه مش هيتوب؟ هو شايف بعين المستقبل، لان الله يعرف كل شيء، ان الشعب ده مش هيتوب، ومع كده مديله كل الفرص. لما يجي واحد يقول تغرق فرعون والمصريين في البحر، طب مش تقرا القصه من اولها؟ هو هنا يتحسب ربنا عنيف، وما تحسبش التسع ضربات اللي ربنا ينذر فيها فرعون والمصريين ويعلن قوته كاله ويحذر الناس وما فيش فايدة. مصرين على العداوة، مصرين على انكار وجود الله الحقيقي وتحدي ارادته. لما تيجي الضربة العشرة تبيد هذا الجيش، هل يحسب الله عنيفا ام يحسب طويل الأناة؟ كل موقف ممكن تبصله من زاوية وتشوفه بالطريقة اللي انت عاوزها. فاللي بيحبوا ينكروا وجود الله، بيحبوا يبصوا ان صور ربنا مشوهة، دي قراءتهم الخاصة. لكن حاشا أن يكون الله عنيفا، وإلا ما كانش فينا حد قاعد لغاية دلوقتي. ولو كان ربنا عنيف ليه سايب الملحدين اللي في العالم اللي بيتريقوا عليه وبيجدفوا عليه؟ ليه سايب الشمس تطلع عليهم لغاية دلوقتي والمطر بينزل عليهم وبيبارك لهم في حياتهم وولادهم؟ ليه حكالنا حكاية الابن الضال، الأب الحزين على ابنه اللي أنكر وجوده وخرج يعيش براحته؟ ويظل الله طويل الأناة محب لأولاده ينتظر رجوعه. برضه أرجع للعهد القديم والعنف، ما بالكم بقصة نينوى. نينوى شعب فاسد، يجوز زي سدوم وعمورة، زي وقت الطوفان، ما اختلفناش كتير، زي وقت كتابة الشريعة في سفر اللاويين أو التثنية، نفس القصة، شعب عايش في كل الشرور. بعت له إنذار كالمعتاد، لأن ربنا بينذر بأنواع مختلفة. بعت الإنذار مع يونان، يونان ما حبش يروح من أساسه، لأن يونان كإنسان شايف إن الشعب ده ما يستاهلش حد يخدمه، ما يباده. إذا قلب الإنسان، وده قلب نبي، يعني قلب مملوء رحمة بطبعه، لكن أقل كتير من قلب الله. يعني قلب النبي يونان افترض إنه شعب فاسد ما يبات وخلاص. انما ربنا مصر ان يبعث له انذار، ولما يونان يهرب كده ولا كده يرجعه تاني بالحوت ويقول له ادخل وقول. ومع بوادر التوبة 40 يوم صلاة وصوم، وكأنه القرار لم يؤخذ واتمسحت مئات من السنين من الفساد والخطية، وأصبح شعب نينوى ده شعب يذكره المسيح في العهد الجديد كمثل للتوبة. وقال أهل نينوى هيقوموا في الدينونة يدينوا هذا العالم لأنهم تابوا بمنادات يونان. يعني يا رب شعب نينوى الفاسد ده بتذكره دلوقتي كمثل لينا طبعا. ليه؟ لأنه تابوا. إذا ربنا منين يبان العنف بتاعه إذا كان قد كده رحمته واسعة؟ مجرد ما لقى الناس تائبين ومعتدلين عفى عنهم تماما وجعلهم مثل واضح. ولما يونان يتغاظ من ربنا لطيبته، الناس بقى اللي متغاظة شايفة ربنا عنيف، يونان كان متغاظ من ربنا لأنه طيب بزيادة، فمتغاظ منه لأنه عاوز يقول له والخطأ اللي عملوه والشر اللي عاشوا فيه ده كله والفساد والحروب وال كل ده هتشيله لمجرد ان هم تابوا. انا علمت انك اله رؤوف طويل الروح كثير الرحمة نادم على الشر، بيقولها من غيظه. فانا تعجب من الناس اللي شايفة ربنا عنيف، وحط قصادهم يونان اللي كان شايف ربنا رحيم جدا وهو اضرب ربنا. يقوم ربنا له كل المجد يحايل يونان ويحكي له حكاية اليقطينة، مش يحكيها، يطلعها وبعدين الدودة تاكل اليقطينة، وبعدين يقول له الكلام بقى الذي يدل على قلب الله. يقول له أنت أشفقت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، أفلا أشفق أنا؟ هذه طبيعة الله، هذه صفات الله، الله شفوق رحيم رؤوف. ألا أشفق أنا على شعب 12 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ يبقى الإله الحقيقي اللي قال ما يعرفوش منهم من شمالهم هو اللي جه في آخر الظهور وتعلق على الخشبة وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم إيه؟ لا يعلمون ماذا يفعلون. هل يسمى هذا الإله اللي بيعذر البشر وبيرحم البشر ويطول باله على الناس ويعطي فرصة وفرصة وفرص بلا حدود، وفي الآخر هو إله عادل لا يمكن إلا أن يكون عادلا؟ لما يأتي القصاص نسميه عنف؟ اللي بيدعوا بعنف الله هم الحقيقة عاوزين يعملوا الغلط ولا يحاسبوا، وبالتالي شطب صورة ربنا تماما هي أفضل حاجة يعني تمشي على هواهم، لأن هم مش عاوزين حساب، مش عاوزين مراجعة، مش عاوزين الشر بتاعهم يسألوا عنه، مش عاوزين الظلم اللي بيعملوه حد يقف لهم فيه. وبالتالي هي دي مصيبة يعني من ينكرون وجود الله أو ينكرون صفات الله. طبعا لو مشينا في العهد القديم هنلاقي قصص كتيرة قوي تدل على قد إيه ربنا طويل البال رحيم جدا رؤوف جدا. وفكرة العنف اللي تنسب إليه دي فكرة مش موجودة أبدا في الكتاب، لا في نصه ولا في قصصه. لكن عارفين الإسقاط، أن الإنسان العنيف يسقط عنفه على الآخرين. البشر فيهم عنف، البشر فيهم قسوة، ساعات الإنسان القاسي يسقط القساوة على الله، فيبقى إيه؟ شايف أن ربنا اللي قاسي، والحقيقة هو اللي قاسي، هو اللي قاسي على نفسه وعلى الناس، وبالتالي زي اللي بيرفض رحمة الله. ده يعني كان سؤال، وإن كان الإجابة تطول عن كده، ولسه لينا لقاء مع أسئلة أخرى. بنفكركم الإيميل بتاع البرنامج، ابعتولنا عليه ويسعدنا أن احنا نحاول نرد على كل أسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.